بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب غسل المسترسل من اللحية. المسترسل من اللحية. قال: عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع أنامله مع الماء. أخرجه مسلم ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمر الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله.
أورد رحمه الله تعالى المجد بن تيمية في منتقى هذا الحديث في بيان غسل المسترسل من اللحية، والشاهد من الباب والشاهد من الحديث الباب قال: خرجت خطاياه من أطراف لحيته، هذا هو الشاهد. وأما غسل اللحية فإنما هي تغسل مع الوجه، والوجه هو كل ما واجه به الإنسان، وجهه ولحيته، فهي تغسل المواجه مع الوجه. ولهذا استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث في فضائل الوضوء، وأن من فضائل الوضوء خروج الخطايا من الأعضاء عند غسلها. نعم. والحديث رواه مسلم. نعم.
يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: قوله خرت خطاياه أي سقطت، والخرور السقوط أو من علو إلى سفل. والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شأنه، ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند مسلم ومالك والترمذي بلفظ: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خر من
لو تذكر المؤمن وهو يتوضا هذا الحديث لاجتهد في وضوئه حتى تخرج خطاياه من جميع اعضاء وضوئه، وما توضا مستعجلا، وانما يتوضا متانيا حتى تخرج جميع الخطايا، ينال ذلك الاجر المترتب على ذلك الوضوء الكامل. نعم.
واذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومثله حديث عبد الله الصنابحي عند مالك والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. والمراد بالخطايا قال النووي وغيره الصغائر، وظاهر الأحاديث العموم، والتخصيص بما وقع في الأحاديث الأخر بلفظ ما لم تغش الكبائر وبلفظ ما اجتنبت الكبائر قد ذهب إليه جماعة من شراح الحديث وغيرهم. والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران، لأن ذلك مختص بالأجسام. والخطايا
لا يحتاج يعني أن يقول بالمجاز وأنها أجسام، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تخرج يعني تخرج كيف أمره أعلم، المهم تتحاق عنه الخطايا، يعني أنها تغفر عنه الخطايا، وهذه على حقيقتها ليست مجازا. نعم.
والخطايا ليست متجسمة. وفي حديث الباب وما بعده رد لمذهب الإمامية في وجوب مسح الرجلين، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال به على غسل المستغسل من اللحية لقوله فيه: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. وفيه خلاف، فذهب المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه، وذهب أبو العباس إلى وجوبه، وهو مذهب الشافعي في إحدى الروايات، واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين، ورد بأن شعر الحاجب من الوجه لغة للمسترسل. وقد استنبط المصنف رحمه الله تعالى من الحديث فوائد، فقال: فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية، وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما، ويدل على مسح كل الرأس، حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا، وقال في مواضع منه: كما أمره الله عز وجل. انتهى. وقد قدمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه،
وتقدم معنا أنه من الوجه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مضمر واستنثر، وكان ذلك من فعله ومن أمره صلى الله عليه وسلم، في قوله: إذا توضأت فمضمر، قوله: إذا توضأت فاستنثر، وهذه كل الأوامر للوجوب. نعم.
وقد قدمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه وعلى الترتيب، وسيأتي الكلام على مسح الرأس.
استغفر الله العظيم.